بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورضي الله عنكم ونفعنا الله بكم وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إلى أن قال: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. به إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار. وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وبه إليه قال: حدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. باب صلاة الضحى. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن قالت فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لأبواي ما تركتهن. باب جامع سبحة الضحى.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار شريعته العظيمة وبيان أحكام دينه القويمة على لسان عبده المصطفى محمد صاحب المراتب الفخيمة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم في الله تبارك وتعالى فثبت على سبيلهم القويمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من خصهم الله بأعلى مواهبه الجسيمة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الموطأ الحديث المتعلق بصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النافلة في السفر، وقال: باب صلاة النافلة، والمراد به غير الفرائض، سواء كانت من الرواتب أو الوتر أو الضحى أو النفل المطلق. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، كما هو مثبت في أكثر النسخ ذكر الليل مع النهار، وإشارة إلى الخلاف في التفريق بين الليل والنهار. والصلاة على الدابة وهو راكب عليها. وأورد لنا حديث عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها، يعني من الرواتب، إلا من جوف الليل. وفي مذهب ابن عمر التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في النوافل في السفر، فعنده يصلي المسافر من جوف الليل. قال: فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت، يعني في أثناء الليل وجوف الليل. والنافلة بالنسبة للمسافر، كما ذكر الإمام الغزالي أنه مراعاة لمشيه وسفره أبيح له أن يصلي على النافلة وأن يصلي ماشيا كذلك، ولئلا ينقطع عن طلب الدرجات وكسب الثواب لم يمنع من النافلة في أثناء السفر، وخفف عليه بأن يمضي فيها وهو راكب وماشي. وبذلك قال عامة أهل العلم في جواز التنفل للمسافر، بل واستحبابه ليلا ونهارا. ورأينا عند ابن عمر التفريق بين الليل والنهار، فلم يكن يصلي النوافل بالنهار وهو مسافر، ويصليها بالليل، فيصلي في جوف الليل عند نزل وعلى راحلته أحيانا. وكذلك ما كان من الرواتب المؤكدة كمثل الصبح، حتى استحب الإمام أبو حنيفة أن ينزلها فيصليها على الأرض ولا يصليها على الراحلة صلاة الصبح. أما في الوتر فهي عندهم واجبة ولا يجوز أن تكون على الراحلة إلا للضرورة. ولم يفرق الأئمة غيره بين أنواع النوافل في جواز صلاتها، وهو راكب وماشي. بذلك يقول الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أنه لا يمنع المسافر من التنفل ولو وهو على راحلته، وإنما اختلفوا هل يجب عليه الاستقبال عند التحرم أم لا. وجاء في هذا أقوال، وأوجه عند الشافعية أنه يلزمه عند التحرم أن يكون على الكمال ويستقبل القبلة ثم يتوجه حيثما توجهت به الراحلة. والقول الثاني أنه لا يلزمه مطلقا. والقول الثالث وهو المعتمد المقرر عند الشافعية، إن سهول عليه استقبال القبلة عند الإحرام وجب، وقيل عند السلام أيضا. وإن لم يسهل عليه لم يجب، فإن كانت الدابة واقفة وهو يستطيع الانحراف إلى جهة القبلة سهل عليه فيحرم مستقبل القبلة، أو كانت غير مقطورة فقبلها سهلة الزمام منقادة فيوجهها نحو القبلة ثم يمضي، فعند سهولة ذلك يلزمه، وإذا صعوب عليه ذلك فلا يلزم ولا عند التحرم ولا عند غيره. هذا للراكب، بخلاف الماشي فإن الماشي على رجليه يجب أن يستقبل عند الإحرام، كما يجب عليه أن يتم الركوع والسجود، وحينئذ أيضا يستقبل عند الركوع وعند السجود، ثم يمشي ويسير وهو معذور في المشي ولا تبطل صلاته، فيصلي وهو ماشي، فيستقبل عند الإحرام وعند الركوع وعند السجود وعند السلام، ويكون ماشيا في أثناء القيام أثناء الاعتدال وفيما بين الجلوس بين السجدتين وفي التشهد يكون ماشيا. وعليه يقولون يستقبل في أربعة ويمشي في أربعة، يستقبل عند الإحرام وعند الركوع وعند السجود وعند السلام، ويمشي في أربعة في القيام وفي الاعتدال وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهد يكون ماشيا إلى حيث اتجهت به، ولكن عند الركوع والسجود يستقبل القبلة ويتم الركوع والسجود، هذا للماشي على رجليه. على باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، وذكر عن ابن عمر أنه يصلي النافلة في السفر في الليل ولم يفرق غيره، وقد جاء عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في رواية أبي داود أنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرة فما رأيته يترك ركعتين قبل الظهر. هذه من صلاة من نفل النهار، وذكر مواظبته عليها، وبذلك قال الأئمة الأربعة بالتنفل ليلا ونهارا للمسافر، وأن ذلك مما فسح له فيه التخفيف، فهو يمشي على رجليه أو على دابته أثناء الصلاة ويغفر له الاستقبال، وكذلك الإيمان بالركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك. فأما من كان في نحو السفينة والهودج فإنه يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد بلا مشقة، فلا بد أن يتم الصلاة على وجهه. صلى الله على سيدنا محمد وآله. وإلا من جوف الليل. وفي هناك قول يومئ إليه البخاري في صحيح أنه يصلي قبل الفريضة النافلة المسافر ولا يصلي بعدها شيء، وعلى هذا يأتي تبويبه لمن يصلى قبل الفريضة، وباب من لم يصلي بعد الفريضة في السفر، فكأنه أشار إلى اختيار قولي أن النافلة قبل الصلاة تكون في للمسافر، وأما البعدية فيما بعد الصلاة لا تكون له. فهذه أوج ما قال الأئمة، وعلمت ما اعتمد الأئمة الأربعة من أنه يتنفل سواء الليل أو النهار، وأن ذلك الأفضل له. وأورد لنا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يتنفلون في السفر، ولما سئل الإمام مالك عن ذلك قال لا بأس بذلك في الليل والنهار، ولقد بلغني أن بعض أهل العلم كما تقدم ذكرهم القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وبكر بن عبد الرحمن وكثيرا ما ينسب عمل أهل المدينة أو قول أهل العلم إلى الفقهاء السبعة المشهورين. يقول: وقد بلغني أن بعض العلم كان يفعل ذلك، وذكر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يتنفل فلا ينكر عليه أبوه في السفر، يتنفل في السفر، فإن كان في الليل فمعلوم قدما ذهب أبي أنه لا يرى في ذلك شيئا، وإن كان في النهار فيكون لما رأى عبد الله بن عمر من كثرة مخالفيه في هذه المسألة، وأنه يستحب الصلاة النفل للمسافر سواء في الليل أو النهار، فلذا لم يلزم ولده باتباع رأيه ولا مذهبه، وتركه يصلي ما شاء من النوافل في النهار. وهذا هو الأظهر من سياق الحديث يرى ابنه عبد الله، أما في الليل ما عاد يرى ابنه بنفسه قد يتنفل، ولكن في النهار يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وهذا في النافلة، أما الفريضة فلابد من أن يخرج إلى الأرض ويصلي على سواء الأرض. يقول: وعن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. تمام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المشهور صلاته على الراحلة الناقة لا على الحمار، ويحتمل أن يكون في بعض المرات ركب الحمار فصلى عليه، ولكن أغلب مشيه وسفره كان على الراحلة عليه الصلاة والسلام. ويفرق بين بأن الراحلة من المأكول الذي قيل بطهارة فضلاته، وليس الحمار من المأكول، والمعنى لا فرق بين هذا وهذا، أي حيوان كان راكبا عليه جاز له أن يتنفل. وأورد لنا حديث ابن عمر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، يصلي على الراحلة حيث توجهت به. إذن فجهت مقصد تتحول كأنها القبلة، والمشي على حسب مسار الطريق، تلتفت يمنى تلتفت يسرى قد تدور، فعلى حسب مسار الطريق يكفي ذلك. وإنما قالوا عن الهائم الذي لا مقصد له ما يصح منه التنفل من سفر إلا على مستقبل القبلة على الأرض، لأنه ما له مقصد صحيح. فأما من تحدد مقصده فيصلي حيث كان مسار الطريق ولو بلياته وعطفاته وطلوعه وصعوده، فيمشي حيث اتجاه الطريق، فإذا خرجت الدابة والراحلة عن جهة الطريق ومقصد الطريق، فإن كانت تحولت إلى جهة القبلة فالصلاة صحيحة، وإن تحولت إلى جهة أخرى بطلت صلاته، لأنه يصير مقصده كقبلة له، أي مسار الطريق المعتاد يصير هو محل قبلته، فإذا خرج عنها إلى جهة القبلة فلا إشكال، ولكن إذا خرج إلى اتجاه آخر غير اتجاه مسار الطريق بطلت صلاته وهو غير القبلة. وذكر عن أنس بن مالك أنه يصلي في السفر على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء، أي يخفض رأسه عند الركوع ويخفضه أكثر عند السجود، من غير أن يضع وجهه على شيء فوق الدابة من بردعة ولا غيرها، بل بالإيماء يكتفي. وجاء عنه قال: لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لما أفعله. فهذا محل الإجماع بين الأئمة، ويصلي حيث توجهت به راحلته النافلة في السفر لئلا ينقطع عن فعل النوافل والرواتب وهو مسافر فيفوته ثوابها، ولا يوقف من أجلها فيفوته تحصيل المقصد من السفر أو سرعة المشي والوصول إلى حيث أراد هكذا، فكيف بالمتهاون بالنوافل وهو في الحضر؟ لا سفر ولا غيره، وأمن مطمئن ولا حول النافلة، صلي الفريضة. فما أعظم ما فوت على نفسه، وما أكبر ما غبن نفسه بفوات الخير الكثير. ومن صلى 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. قال زين الوجود وجعلت قرة عيني في الصلاة، إلا أن الحنفية اشترطوا في هذا أن لا يكون في مصر، فإذا كان وسط مدينة وإن كان مارا مسافرا لا يصلي على على الراحلة ولا على الدابة الذي يخرج، إلا ما جاء عن محمد عنده من أنه يجوز أن يصلي على الراحلة ولو كان في مصر، وعندهم إذا هو خارج بلد فيصلي سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، فلا يشترط في جواز التنفل على الراحلة أن يكون السفر طويلا، بل لو خرج إلى قرية بجانب بلده فيجوز له في أثناء الطريق وأثناء وجوده في تلك القرية أن يصلي على راحلته. فلا تختص رخصة الصلاة على الراحلة بسفر الطويل، كما أنه يأتي فيه التيمم عند فقد الماء، وكما أنه تسقط به الجمعة لمن جاءته فجر يوم الجمعة وهو مسافر ولو سفرا قصيرا. وبقي الجمع على المعتمد في أنه لابد من سفر طويل، وقيل يجوز في السفر القصير، والقصر لابد أن يكون سفر طويل، وفطر رمضان لابد أن يكون سفر طويل، وأن يمس على الخفين 3 أيام بلياليها لابد أن يكون سفر طويل، فلا يمسح 3 أيام في السفر القصير. إذن فهذه الرخص المختصة بالسفر الطويل الجمع والقصر والفطر في رمضان والمسح على الخف 3 أيام بلياليها، وفي السفر القصير يجوز التيمم إذا فقد الماء، ويجوز أن يصلي على النافلة وتسقط عنه الجمعة إذا كان في ذلك السفر. الله لا إله إلا الله. يقول باب صلاة الضحى، وهي من الصلوات التي ورد فيها صلاة صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، وذلك في حديث أم هاني، فإنه كان في أيام هجرته عليه الصلاة والسلام، أيام فتح مكة، وأيام كان يقصر الصلاة بمكة، رأته يصلي صلاة الضحى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. ففي اعتناؤه بهذه الصلاة، صلاة الضحى التي لكونها من أقوى أسباب تيسير الرزق سموها صلاة الغنى، فلا فقر مع ضحى، أي أن المواظب على هذه الصلاة ييسر الله له رزقا. صلاة الضحى التي يبدأ وقتها من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى وقت الزوال، ثم تبقى بعد ذلك قضاء. وفي صحيح الإمام مسلم يصبح على كل سلامة، يعني مفصل من أحدكم صدقاه، وفي الإنسان قال 360 مفصل، فعليه 360 صدقة، قال صلى الله عليه وسلم فكله تسبيح صدقة، كله تكبير صدقة، كله تهليل صدقة، وأمر معه صدقة، ونهي عنه صدقة، تعين رجع دبدة تحمل عليها صدقة. قال ويجزيه من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، فإذا صلى الضحى أدى صدقة المفاصل كلها بركعتين من الضحى، يجزيه عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وتسمى صلاة الأوابين صلاة الضحى، والأوابون الرجعون إلى الله، كما تسمى الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين، أي الرجعين إلى الله. قال تعالى فإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وقال عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال سبحانه وتعالى عن سيدنا داود نعم العبد إنه أواب، أواب كثير الأوبة والرجع إلى الرب، نعم العبد إنه أواب. صلاة الضحى يعني الصلاة في وقت الضحى كما يقال صلاة الليل، يعني الصلاة في وقت الليل. كانت صلاة الأنبياء من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاء عليه الصلاة والسلام. قال عن النبي داود سبحانه وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي الإشراق. هذه صلاة الضحى بعد الإشراق الشمس يسبحن معه الجبال. وقال جماعة من العلم أن صلاة الضحى كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فهي إذن مستحبة ومؤكدة صلاة الضحى، وعليه جمهور أهل العلم. وقال بعضهم يستحب فعلها تارة، وقال الجمهور يستحب المواظبة عليها، وهي عند الشافعية في المسجد أفضل منها في البيت خلاف بقية النوافل. فالأمر واسع والاهتمام بها حسن، دل عليه ما دل من الروايات وعمل أهل الرغبات الصادقات في الدار الآخرة. ذكر أن أم هاني بنت أبي طالب قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد صلى الله عليه وسلم، وهذا في مكة المكرمة. وقد جاءت إليه في كما في الرواية الثانية أن قال ذهبت إلى صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وكان الفتح في رمضان سنة 8 من الهجرة، وفاطمة ابنته تستره بثوب. وذلك أن صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في إزاره ويكشف بقية بدنه، فلهذا كانت تستره السيدة فاطمة لكمال الحياء فتستر باقي جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فدخلت والنبي صلى الله عليه وسلم في محل غسله وسيدتنا فاطمة قائمة بالثوب تستر بدن أبيها عليه الصلاة والسلام، وإن كان معتزرا فما كان يغتسل إلا في الإزار عليه الصلاة والسلام، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. قالت فسلمت عليه أي فرد عليها السلام، وقال من هذه، أحس بصوت المرأة وقال من هذه، فمعناه أن الستر كان قويا يبلغ إلى أعالي رأسه صلى الله عليه وسلم، وأن فاطمة كانت رافعة يديها بالستر، وإلا لرآها وما احتاج إلى أن يسأل من هي. ولكنه لما كان تحت الستارة نهائيا قال من هذه، قلت أم هانة بنت أبي طالب، من أجل تتوضح له تعرف، ذكرت كنيتها واسمها حتى تكون معلومة عنده واضح. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني أي لقيت رحبا وسعة. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا يعني ملتفا في ثوب واحد. وقد تقدم معنا أن الالتفاف في ثوب الواحد إذا لم يكن اشتمال الصمة فلا يكره. ثم انصرف يكمل صلاته فكلمته، يعني أخرت سؤالها وحاجتها حتى قضى صلاته، وهكذا الآداب عند أولي الألباب. ثم فجأته يا رسول الله وهو يتغسل، فقلت أنا وعلي بيطلب ولا تركته، كلمته بعد الغسل حتى يقضي صلاته لما رأته متوجها إلى الصلاة، تركته حتى كمل 8 ركعات انصرف كلمته صلى الله عليه وسلم. قالت له يا رسول الله سعم يعني أراد ابن أمي أخوها شقيقها علي بن أبي طالب يعني شقيقها أنه قاتل فلان بن هبيرة رجلا أجرته، أيوة ابن هبيرة، وقالت قال لا تجرين هذا الذي له سابقة أذان المسلمين والإسلام سنقتله. فذهبت إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا يا رسول الله قد أجرت فلان هذا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، من أجرتيه فهو مجار ما حد يتعرض له، خلاص أجرنا من أجرتي. قال لديك تطيبا لقلبها وتكميلا للكلام. وقد قال على المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فمن أجاره من المشركين ومن الكفار ومن أي واحد من المسلمين احترم جواره ما لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين أو يكون أجار جاسوسا للكفار ونحو ذلك فلا. وما عدا ذلك فكل المسلمين لهم حق الجوار لمن شاءوا. قالت وذلك يعني وقت صلاته وقت هذه الثمان ركعات ضحى، أي في وقت الضحى. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لا أسبحها. وفيه من فقه الصحابة أنه لا يشترط عندهم لسنية العمل وشريعة أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم، مع أنه فعل الضحى بس ما رأته وقت حديث هذا، ولغيرها رأاه يصلي الضحى، ولكن مع عدم رؤيته له وثبوت صلاة الضحى عنده من حديثه كانت أني لو أصليها وسبحك أنا أصليها الضحى. فما الشرط عندهم أن يكون فعل، ولكن ما دل عليه وأرشد إليه فيعمل به، ولا يشترط أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا يسقط الاستدلال بعدم الفعل وهو الترك. وقال علماء الأصول الترك ليس بحجة في شرعنا، لا يقتضي منعا ولا إيجابا، فإن صاحب النبوة يترك الأمر وفعل أحب إليه خشية أن يفرض كما صرح بذلك، ويترك بعض الأشياء لبيان الجواز تركها، ويترك بعض الأشياء لإشغاله بما هو أهم منها، فليس في تركه لشيء تحريم ولا نهي عن ذلك. فهكذا المعروف عند أهل الأصول. قالت وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعملها. بينت هذا الأصل من أصول أهل الفقه في الإسلام، أن الترك ليس بحجة، وكثير أعمال يحب أن يعملها ويتركها صلى الله عليه وسلم خشية منه من جملة الحكام أنه خشية أن يفرض عليه، من جملة أنه يشتغل في كل وقت بما هو أولى به وأوجب عليه صلى الله عليه وسلم وأحق به. فلم يفعل جميع المباحات، بل لم يفعل جميع المستحبات لشغله في كل وقت بما هو أوجب عليه وآكد في حقه عليه الصلاة والسلام، فيشتغل بالأفضل في كل حال وفي كل مكان. ومن المعلوم أنه لم يفعل جميع المباحات، حتى تقول ما لم يفعله مكروه أو حرام، بل كان يقتصر من المباحات على ما يحتاج إليه في أمر الخير والدين، وكان أزهد الخلق صلى الله عليه وسلم. وجاء أنه بعد أن سئل التسئلة كم كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 40 ويزيد ما يشاء، أخرج مسلم أحمد بن سعيد. فكيف هذا؟ يحمل بعضهم على أن أثبتت ذلك من حيث ما بلغها ولم تكن تراه، فهي ما رأته يصلي، ولكن غيرها حدثه عن أنه يصلي 4 ويزيد ما شاء الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول أمهاني 8 هو الأفضل عند الشافعية والجمهور، أن الأفضل في صلاة الضحى أن تصلى 8 ركعات، وهو أكثرها على المعتمد، وقيل أكثرها 12 ركعة، وقيل أكثرها 20 ركعة، صلاة الضحى وأقلها ركعتين أوسطها أربع وأفضلها ثمان ركعات. وجاء عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى وتحرص عليها، من حرصها عليها تقول لو نجر لي أبوا، يعني بعد وفاة أبو بكر ومرومان، يعني أحيى لي وخرج من القبور ما دركتهن، أي هذه الركعات، لما ذاقت من لذتها وعرفت من خيرها وكرامتها عند الله سبحانه وتعالى. إذن أفضلها ثمان وهو أكثرها، وقيل أكثرها 12 ركعة، إذن فأقلها ركعتان بالاتفاق، وأفضلها ثمان كذلك بالاتفاق، وفي أكثرها خلاف، الأكثر على أن أفضلها وأكثرها ثمان، وعلمت غير ذلك من الأقوال. ويقول الحنفية إن أقلها ركعتان وأوسطها ثمان وأكثرها 12 ركعة، وعند غير الأئمة الأربعة أنها 20 ركعة. واستأنس من قال 12 بحديث الذي ذكرناه، من صلى من غير الفريضة في اليوم والليلة، وكذلك جاء في رواية عند الترمذي وابن ماجه، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وكذلك مما دلت استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، فذكر سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، أوصاه عليه الصلاة والسلام بسبحة الضحى وأن يوتر قبل أن أنام وبصيام 3 أيام في كل شهر، وكانت وصيته تظن بسيدنا أبي هريرة. وجاء عند أبي داود والنسائي عن النبي عن الله تبارك وتعالى قال يقول يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخرة، في لفظ صلي لي 4 أول النهار أكفيك آخرة، ففيه أن من افتتح النهار بصلاة 4 ركعات تولاه الله في ذلك النهار وكفاه كل شر إلى آخره. هكذا لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار يكفيك آخرة. قال ماذا؟ قال أبو هريرة أوصاني خلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، صلاة الضحى في رواية سبحة الضحى وأن أوتر قبل نام وستام 3 أيام من كل شهر. لا إله إلا الله، رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وملأنا بالإيمان واليقين ورزقنا عمارة الوقت واغتنام العمر والتزود للدار الآخرة والاستعداد للقاء، ووقانا الأسوأ والأدواء وكل شر أحاط بعلمه مع صلاح الشان كله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.